لا الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 14 من مجالس هذا الكتاب المبارك، ومختارات من كتاب منهاج السنة النبوية. نعم.
المجلد الخامس، تصويب المجتهدين وتخطئتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنقول الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل.
انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة، وهي يقول الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول، هل يكون مصيبا أم مخطئا؟ هل يكون آثما أو غير آثم؟ ثم تكلم عن الأصل الأول فقال، يعني كأن هذا الحكم يتبين بهذا الإيراد، وهو هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاد الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ مسائل الاجتهاد التي فيها نزاع، هل ممكن أن كل أحد يعرف باجتهاد الحق في كل مسألة في نفس الأمر، يعني الحق فيها عند الله أو ماذا؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل الحق، بل قال ما اعتقد أنه الحق في نفس الأمر، رجح هذا القول، يعتقد أنه الحق لكن لا يمكن أن يجزم بأن هذا هو الحق الذي عند الله في نفس المسألة، لأنها مسائل اجتهاد. هل يستحق حينئذ أن يعاقب أم لا؟ والجواب عن هذا، هو الشيخ هنا لم يذكر ولعل يذكر في تتمة الكلام، نقول المسائل قسمان: مسائل مجمع عليها سواء في الاعتقاد أو في الأحكام، ومسائل مختلف فيها، وهي مسائل الاجتهاد والتي فيها الخلاف المعتبر. دعنا من المسائل الخلافية التي ليس نزاع فيها معتبرا، وإنما المسائل الاختلاف المعتبر التي تسمى مسائل اجتهاد. مسائل إجماع، مسائل اجتهاد. مسائل الإجماع يمكن للمجتهد أن يعرف حكم الله فيه لأنها مجمع عليها، سواء تعلقت بالاعتقاد أو تعلقت بالأحكام، ده إجماع الأمة لم تختلف فيه، والأمة لا تجتمع على ضلال. إذا قطعا ما اجتمعت عليه الأمة هذا هو الحق الذي لا يصح غيره، وخلافه باطل وخطأ ولو قال من قاله. يبقى إذن مسائل الإجماع نعرف الحق فيها وأنها الحق، ولو خالف أحد الإجماع عرفنا أن قوله مردود وأن قوله خطأ، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو كان ذلك في باب الأحكام. واضح؟ يبقى هذه ممكن نتعرف، فلذلك نقول فيها هذا مصيب هذا مخطئ. طيب، هذا مثاب هذا معاقب باعتبار وصول الإجماع له واعتباره، فمن وصله الإجماع وذكر له الإجماع وخالفه فإنه آثم، إلا إذا كان يقول أنا أجتهد هذا الإجماع لم يثبت، أنا عندي أدلة كيت وكيت وعند اشتباه، فهذا لا نؤثمه لكن نخطئه. القسم الثاني مسائل الاجتهاد التي الخلاف فيها معتبر، فهذه لا يمكن أن نجزم فيها بالحق في نفس الأمر طالما الخلاف معتبر وقوي، لكن المجتهد يفتي فيها بما يعتقده أنه الحق، وحينئذ لا يمكن جزم بالحق في هذه المسألة في نفس الأمر، لكن أجزم أنا أن الحق بالنسبة لي هو هذا الأمر، ده الحق الذي أعتقده والحق ده عليه أدلة، لكن هل هذا الذي في نفس الأمر والمسائل مسائل اجتهادية ما أستطيع أن أجزم بهذا، لكن أجزم أنا فيما أعتقده أن هذا هو الحق. طيب وعليه يترتب عليك الثواب والعقاب، نقول لا يعاقب المجتهد طالما واحد أن المسألة مسألة اختلاف معتبر، اثنان أنه سلك فيها قواعد العلماء ولم يحدث قواعد من عنده، حينئذ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى مسائل الاجتهاد كل مصيب من جهة الأجر، وليس كل مصيب بل من جهة الحق، لأن الحق واحد ولا تعدد. لكن من هو كل مجتهد يقول أنا الحق معي؟ أما مسائل الإجماع فنستطيع أن نحدد من المصيب ومن المخطئ. تبع الثواب والعقاب على حسب بلوغ الإجماع وعدم بلوغه، يبقى بهذا يحصل التفصيل في هذه المسألة. يبقى إذن المجتهدون من جهة الإصابة والتخطئة ماذا نقول؟ المجتهدون من جهة الثواب والعقاب ماذا نقول؟ هذا ينبني على التفصيل في المسائل، مسائل الإجماع مسائل الاجتهاد. مسائل الإجماع نستطيع ان احنا نعرف الحق من الباطل، الصواب من الخطا، لان المجمع عليه هذا صريح الثبوت وصريح الدلاله، لا ننازع فيه ابدا. متى تناقشني في اجماع وبالتالي انا ببلغك الاجماع. طب ان خالفت الاجماع بدون موجب انت اثم ومبتدع وضل حسب، انت اثم اذا كانت المساله مساله معصيه، انت مبتدع ان كانت المساله مساله سنه. من هنا ما يشكل عليك ابدا مساله تبديع المشايخ الثورات دول، ما يشكل عليك ابدا، ولا مشايخ المخالفين دول ما يشكل عليك ابدا. ليه؟ المسائل مجمع عليها، الامر وصلهم وليس عندهم ما يردون بهذا الامر الا الشبهه، اذا اثمون مبتدعون، كل هؤلاء مبتدعه بسهوله. واقول لك واحفظ ما اقول لك في هذه المساله يا من تدعي السلفية، إذا لم تبدع الخوارج هؤلاء ومشايخ الثورة هؤلاء ومشايخ العلماء هؤلاء لا يحل لك أن تبدع واحدا على وجه الأرض. كيف هذا؟ لأن هؤلاء بدعوهم من قبل مخالفة الأصول، أصول السنة والجماعة، من قبل مخالفة الإجماع، من قبل مخالفة الحق الواضح. فكيف لا تبدع هذا وتبدع من وقع في مخالفة أصل آخر؟ كيف لا تبدع الخوارج وأنت تبدع الأشاعرة؟ كيف؟ كيف لا تبدع هؤلاء الحزبيين وأنت تبدع المرجئة؟ كيف؟ هذا أصل وهذا أصل، انتبهوا لهذه المسألة. من لم يبدع مشايخ الثورة والخروج والعزل والأحزاب لا يحل له أن يبدع أي أحد في زعم طبعا قانونه، ويكون متناقضا إذا بدع أي أحد. تبدع الأشعري تبو الخارجي، لا أصل ده بيقول كتابه سنة فمسافة أمه بيجتمع معانا في أحمد بن محمد، ده بيبدأ، ده يبدأ به، ده أولى. اللي عارف أحمد بن محمد ده وعارف منين يؤخذ الحق وعارف الكتاب هذا يرجع إليه. الثاني لا يتفق معنا، هذا يتفق معنا، يبقى ده ابدأ به، هذا زيادة عليه مش نقص. ثم المخالفة اللي عنده في الأصول، في الأصول مع أننا لا نقصر التبديع على الرسول فقط، التبديع في كل مخالفة، مخالفة نص، مخالفة إجماع، مخالفة كذا، هذا التبديع، ولا يلزم يكون في الأصول ولا في المسائل المشتهرة. إنما النبي قال ياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى إذا خالف هؤلاء مخالفون في الأصول، فلماذا بدعت الأشعرية؟ لأنهم مخالفون في الأصول. ولم تبدع الخوارج والحزبيين لأنهم مخالفون في الأصول. لماذا؟ يبقى هذا تناقض، يبقى أنت صاحب هوى. المشايخ دول لهم جهود لهم كذا، إذا عند الأشعرة مشايخهم لهم جهود جبارة، عندهم مشايخ المرجئة، أي مشايخ. يبقى ابحث عن القاعدة. احنا ما قلنا قبل الظهر الأحكام يسبقها مقدمات، الآن دعك من الشيخ فلا نعلم. متى يكون الرجل مبتدعا؟ نريد مقدمة. متى يكون الرجل مبتدعا؟ إذا أحدث في الدين. ثم المحدث في الدين أقسام، محدث في الدين بمخالفة أصول، محدث في الدين بمخالفة إجماع، محدث في الدين بمخالفة نص ثابت. وبالتالي لا يخالف الإجماع، لا يخالف في الأصول، لا يخالف في النصوص الصريحة في هذا، ويحدث في هذا الدين، يبقى مبتدعا. طيب كويس، ولا في عندك إشكال؟ لابد نضع مقدمة نتفق على الأول. في عندك إشكال؟ أنت الآن بتبدع بتوع المولد النبوي صح؟ تمام، وليست من الأصول. أنت بتبدع الذكر الجماعي والترنح والرقص والطبل، وليست من الأصول. أنت بتبدع من يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقد أخبرته وهو مصر على ذلك، وليست في الأصول، فضلا أن تكون في الأصول. وبالتالي هل عندك إشكالية في هذا الضابط، في تلك المقدمة الأول؟ المقدمة لابد أن تستوي. هل عندك إشكالية في هذه المقدمة؟ إن الرجل إذا خالف السنة، متى يكون الرجل مبتدعا؟ بحديث النبي من أحدث في أمرنا هذا، حديث عائشة الصحيح. متى يكون الرجل مبتدعا؟ في حديث النبي وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. يبقى هذا نتفق عليه. طيب نأتي نصطحب هذه المقدمة على الواقع. خالفوا؟ نعم معك خالفوا. في أصول؟ نعم في أصول. إذن مبتدعة؟ لا. ليه؟ يا شيخ لهم جهود، يا شيخ ده مرة واحدة، يا شيخ ده مسألة، يا شيخ ده تأويل. أيوة، خد بقى دول وادخل على الأشاعرة والمعتزلة والصوفية وكل، يا شيخ لهم جهود، يا شيخ ده مرة واحدة أصل واحد، يا شيخ ده متأوله. لا لا، ايه خذ هذا وحطه. لا ايه أصل هو صحيح، وانا اقعد اجادل ولا ايه؟ شيخ مبتدع بس كلام. تمام، احد اخوانكم ركب مع احد الملتحين في توك توك، فالاخ بينصحه يعني باصول الايمان، وايمان بالملائكه وبالله بالملائكه بالكتب بالرسل سته، احنا قلنا السته دول زي الصاروخ كله معاه، الايمان بالله، انتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قد قضى وشهد حلو ومر. ابدا بقى والطاعة ولي الأمر. قال له أنت تبع هشام البيالي، إحنا الستة دول مش تبع هشام البيالي، دول مشعام، دول مشعام. بفكرني هي محاضرة وحيدة حطيتها عند مصطفى العدل، مرة واحدة دخلت مسجده وديت محاضرة قبل الثورة، كانت هي الوحيدة اليتيمة، واتكلمت في أصول أهل السنة بين المغرب والعشاء الستة، تمام التمام والأعصاب هادية وما فيش حد زعلان. بعد العشاء الثلاثة الإمامة والصحابة والتعامل مع البدع والأهواء بلا مبالغة، اللي كان إخوة كانوا معانا يمكن لو هاني موجود أهو، كنت موجود هنا يومها، يكاد المسجد القاهر، أنا لقيت اللي داخل جاي من داخل المسجد جري وبقى هنا، والياسق وابن كثير والإمام القرشي، وكان المسجد يولع، وكانت بقى يعني شبه ملحمة، واللي مبسوط يا شيخ الله ينصر بك السنة، واللي مكبوت يعني حرب. من بعد العيش في الثلاثة دول فالأخ قال له يبقى انت تبع شافعي. الخلاصة تكلم بقى في المسألة دي وهو الأخير أخ اعتقد معه في النهاية طبعا بنفس اللفظ كده قال له شوف أنا هسمع طريق الحاكم حتى لو كان كافر إذا أكلني، المهم يأكلني ويشربني ويكفيني وأنا أسمع طريق. اللي احنا قلنا حديث النبي إن أعطاه. طب اللي بيأكل الحاكم مين؟ هو الحاكم بيأكلك ويشربك، يعني قطح في التوحيد. فابتغوا عند الله مش عند الحاكم الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون. الحاكم مين اللي بيأكله؟ اللي بيأكل الحاكم وبيأكلك وبيأكل كل أحد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد مقدمة، متى يكون الرجل مبتدعا ومتى يخرج الرجل من السن؟ بناء عليها تسقط الأحكام على الناس. يبقى اللي يخالف في الأصول، اللي يخالف في المجمع عليه، اللي يخالف في النص المتفق عليه، هذا سيكون مبتدعا وبالتالي يأثم المبتدع. يبقى قبل أن نقول المجتهد مثاب ولا معاقب، المجتهد مصيب ولا مبتدع، نقسم الدين إلى قسمين: مسائل مجمع عليها ومنصوص عليها النص الصريح الصحيح. هذه المسائل فيها مصيب ومخطئ، فيها سني ومبتدع حسب المسألة، لكن نستطيع أن نجزم فيها من المخطئ. يبقى معرفة الحق مستطاع للناس لو أرادوا. مسائل أخرى مسائل اجتهاد، اجتهاد قوي. هذه المسائل ما تجزم فيها بالحق عند الله، الحق عند الله كذا، لكن وإن كنت تجزم به أنت يبقى هذا قولك تجزم به وبالتالي أفتيت. وإلا لو أنك لم تجزم هل هذا هو الحق أم لا فلا يجوز أن تفت تتوقف. لكن أنا أجزم بالنسبة لي أن الحق كذا، لكن عند الله الله أعلم، لكن بالنسبة لي هذا هو الحق وبناء عليه أفتي. لكن لو أشكل عليه الأمر ولا أدري أتوقف، ويبقى أنا متوقف، لا يصح أن أفتي بشيء أقول ما أدري. لا، إنما أنت تدري أن ما أنت عليه في اعتقادك أنت هو الصواب الذي تتبين الله عز وجل بالفتية فيه. وبناء عليه النوع الأول اللي هو المجمع عليه المحكم، هذا اللي فيه نص ظاهر صريح صحيح، هذا نصوب ونخطئ. وبالتالي من بلغه الحق في هذه المسألة وأبى فإما أن يكون آثما وإما أن يكون مبتدعا، يقول هذا عاصي إذا كان في مسألة أحكام تقتضي معصية فقط مش بدعة، أو أقول مبتدع عاصي أو كذا. إنما المسائل الأخرى، هذه المسألة الأخرى للإجتهاد، الإجتهاد طالما أنك أنت بذلت فيها وسعك وأنت من أهل النظر والإجتهاد، فهذه إن أصابت عند الله نقول لك أجران، وإن أخطأ نقول لك أجر واحد. ولهذا يصح أن نقول كل مجتهد مصيب، ويصح أن نقول ليس كل مجتهد مصيب. كيف؟ لو أردنا الأجر فكل مجتهد مصيب، لو أردنا الحق إصابة الحق فليس كل مجتهد مصيبا، لأن الحق واحد ما يتعدد الحق، حق واحد، أحد القولين عند الله صحيح والآخر خطأ، لكنك مثاب على ذلك مأجور باجتهادك لأنك أفرغت وسعك في هذا. ولهذا الأجر على الاجتهاد. طب والأجران؟ الاجتهاد والإصابة، فلهذا بيستويان في أجر الاجتهاد ويختلفان، هذا أصاب فله أجر الإصابة وهذا أخطأ فليس عليه وزر. نعم نعم. مستحيل يستوي الدليل، يستوي الدليلان عندك، عندك مش فيها ذاتهما، لكن مستحيل يستوي الدليلان. لازم أنت ترى العمل، ترى العمل بكلا الدليلين، ده مبنى على مسألة. ترى العمل بكلا الدليلين لأن الدليلين لا يتعارضان، هذا محمول على وجه وهذا محمول على وجه، فجمعت بينهما، وبالتالي ليس الدليلان دليلين على قولين، إنما الدليلان وجهان لا يريدان على وجه واحد. الدليلان وجهان. أقول أنا ما أرجح أقول في عدوى أو أرجح أن ما في عدوى. أنا عندي النصان، ما أقول فريق يقول بنفي العدوى وفريق يقول بإثبات العدوى. أنا عندي أن الدليلين لا تعارضا، لا عدوى ولا دليل فر من المجزوم في إثبات العدوى. أقول هذا محمول على محمل لا عدوى، على ما يعتقد أهل الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها، وفر من المجزوم على كون العدوى حاصلة وتكون سببا. يبقى أقول هنا أنا أخذ بالدليلين. ليه؟ الدليلان ليس قولين هنا ولا تعارضان، الدليلان وجهان، والوجهان صحيحان. أو أرى العمل بهذا كله لأن هذا من باب الجواز، كل جائز صور متعددة لمشروع واحد، فتشرب قائما جائز، تشرب جليسا من السنة، فما أؤثمك، ما أقول خلاف أو شيء. تسبح بعد الصلاة 33 لكل واحدة، أو 25 و 25 و 25 وكذا، أو اللي هي الأوجه، ما أقول فيها أقوال، هو قول واحد، ولكن تتعدد الصفات، لأن الأدلة في بيان جواز صور وليس في تناقض أقوال. طيب، لكن إذا كانت المسألة مسائل اجتهاد والقولان مختلفان، ده ضد ده، يبقى لابد أنا أرجح هنا، مش الجامع هنا، لابد من قول بدا. فأنا أقول هذا الدليل أنت ذهبت إليه، هذا الدليل ضعيف، والذي أنا عليه صحيح، أو هذا الدليل منسوخ، أو هذا الدليل مقيد، أو هذا الدليل مخصوص، أو هذا الدليل، المهم أن أنا أذهب إلى، لأن لا يمكن جمع بين القولين هنا. يبقى ألجأ إلى إيه؟ إلى القواعد المعتبر، نسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، خص وعام، إلى غير ذلك، وأرجح بهذا. لكن ما أقولش بقى في الوجهين دول جائز أقول كده توضأت أو لم تتوضأ في أكل لحم الجزور، توضأت أو لم تتوضأ، الأمر واسع عندي، هذا غلط. ليه؟ لعدم احتمالي الجمع بين الأمر. أو الطلاق في الحيض، قلت يقع، قلت ما يقع، لا، ما يصلح، يقع ولا لا يقع. فما تقولش بقى أنا أرى إنه الأمر واسع. ترى الأمر واسع متى؟ كما ذكرت لك من قبل، إما أن تجمع بينهما فتحمل هذا على محمل وهذا على محمل فلا يتناقضا، أو تقول بأن الأمر واسع حيث إن هذه الصور جائزة لشيء واحد، حق له صور جائزة، فتسبح كذا، تستفتح صلاتك بكذا أو بكذا أو بكذا، كل أنواع استفتاحات جائزة، فأقول كل هذا واسع عندي، كل هذا واسع عندي. أنا ممكن أرجح بقى أيهما الأكمل والأفضل، قد يكون، لكن الأوجه هذه جائزة. إذن أفرق بين حق له صور لي حق واحد، لأن الدليل جاء بصور، وبين دليلين لا يجتمعان إلا على وجه، أن يحمل هذا على وجه وهذا على وجه، أو أقول أحدهما نسخ، أو أحدهما مخصوص، أو أحدهما مقيد، أو أحدهما ليه؟ لأن لا يمكن يصح دليلان سالمان من الطعن ويكون مختلفين، مستحيل، لأن معنى هذا أن الشارع يأتي بالتناقض. والله يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والسنة من مشكاة القرآن، فلا يمكن يكون عندي هذا، مستحيل. أنا ممكن أعجز عن الجمع أو الترجيح، غير يعلم، ولهذا كلمة التوقف عند أهل العلم اللي ذكرها ابن حجر وخلافه في النخبة، لما نقول ترجح، فإما أن ترجح هذا أو ترجح ذاك، أو يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل، أو التوقف، كلمة أو التوقف باعتبار الناظر المجتهد، ليس باعتبار الشارع. الشرع ما يأتيك بنصين متناقضين ويتركك، مستحيل. إنما التوقف بالنسبة لي أنا أتوقف في الترجيح، ما عندي ترجيح أقول متوقف. ومن هنا كثير جدا من أهل العلم إذا سئل عن مسألة يقول والله أنا لا يظهر لي فيها شيء، أنا متوقف هذه المسألة. ليه؟ لأن الأدلة عنده تعارضت وليس عنده قدرة على الترجيح. اسأل من هو أعلى منك هيعلم هذا. يبقى التوقف ليس من الشارع، التوقف من نظر مجتهد، نعم لا كلمة إذا تراجع عند دليل لا ألزم، كلمة لا ألزم عامة لابد فهم تفصيل، أنا ألزم ولا ألزم، فأنا أتراجع عندي أن لحم الجزور بينقض الوضوء ويستفتني قبل الصلاة ويقول لي مثلا هل أنا أقول له روح توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى أنا هنا بعطيه بالإلزام، ما أقولش الأمر واسع، الأمر مستحب أن توضأ، لا أقول له توضأ فإن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. طيب تمام، هو ما توضأ وأفتى الشيخ اللي عند العمود الثاني إن ما عليه وضوء، صلى بيه، صار إمامي، أصلي خلفه ولا ما أصلي؟ أصلي خلفه، لأن أرى أن المسائل اجتهاد، وإذا أنا أفتيته وفتواي غير ملزمة له إلزاما يترتب عليه صحة صلاة بطلان صلاة، والثاني أفتى بخلاف قولي وأخذ بهذا، أنت امرأتك طالق، وإذا الثاني قال له أنت امرأتك ليست طالقا، أنا ما أقول أقيم الحد عليه لأن أنا بأراه أنها طالق طلقة ثالثة ثم يعود إليها، يبقى هذا زاني أقيم عليه الحد، هذا معنى عدم الإلزام، ولهذا العلماء يقولون قول المفتي غير ملزم بخلاف قول القاضي، فإن قول القاضي ملزم لكن قول المفتي غير ملزم، المفتي بيفتي سائلا غير ملزم جهة الإلزام، بمعنى أنت لو تخلفت عن فتواه أنت آثم إذا كان عندك قول آخر، لا لكن أنت ملزم لو أنت عامي، لو أنت عامي وسألت عالما وأفتك بشيء أنت ملزم بهذا، وإن لم تفعل هذا القول فأنت آثم، ولهذا يقولون فتوى العالم العامي كالنص المجتهد، أي كما أن المجتهد لا يسع الخروج عن نص إذا وصل، فالعام لا يسع الخروج عن قول العالم إذا أفتى، لأن الله أوجب عليه هذا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده الفرض اللي عليك وانت سألت، إذن يجب أن تعمل بهذا، يبقى فيه الإلزام وعدم فيه التفصيل. نعم نعم الأصول مجمع عليه، هو الشيخ قطع قولا بس جاب الأصل، ولكن في كلام بقى لابن تيمية واسع سيأتينا لعله هنا فيما يأتي، يعني هو مش ده كل المسألة، هو حتى ما أجاب الشيخ الإسلام ما أجابش، بس احنا اللي بنبين هذا، إنما أصول، لكن تأتي يا عبد اللطيف الأصول بقى، مسألة في الأصول تمام، خالف فيها مخالفة في الأصول من جهة التخطئة والصواب قطعا مخطئ ونصوب، كنت جاهلا أو كنت عالما، من جهة التأثيم قد تخالف في الأصول ولم يصلك الدليل، ولم يصلك الدليل، فهل تأثم أو لا تأثم؟ انتبهوا للنقطة دي بارك الله فيكم، وهل تبدع أو لا تبدع؟ عندنا المخالفة في الأصول أو مخالفة في مجمع عليه أو مخالفة في نصوص واضحة بنصوب ونخطئ، زي ما قلنا دي مسائل فتصوب وتخطئ قطعا، لأن ما فيها اجتهاد، لا في اجتهاد في مورد نص ولا في اجتهاد في مورد إجماع، طالما النص ثابت والإجماع ثابت. طيب ننزل بقى رتبة، أنا خالفت النص خالفت الإجماع خالفت كذا بعد العلم، آثم وأوصب بما استحق، عاصي أو مبتدع حسب المسألة. طب ننزل رتبة، جاهل أنا وانتوا بتقولوا انت حتى في الشركة شيخ بتقول كده، حتى لابد يسقط الحكم على المعين في توافق شروط انتفاء الموانع، ممكن. طب اذا خالف في اصل من الاصول مسائل مشتهرة، خالف القدر خالف في شيء ولا يعلم هذا، ما الحكم؟ انتبهوا، تعال نتفق عشان ما تزعلش ودماغك روح بعيد، ما هوش آثم، عشان ايه ما يشوهش عليك في مسألة الإعذار. طب هو مبتدع؟ يحكم عليه بالبدعة، اذا خالف في اصل إذا خالف في مسألة مشروع، إذا خالف في كذا ينسب للبدعة وقد يكون معذورا عند الله. من هنا مسألة الأصول، مسألة المسائل المشتهرة ينسب فيها للبدعة ولو لم يبلغه الدليل، حكم الظاهر لكنه لا أؤثمه لكونه جاهلا. انتمى الطائف، انتمى الجهمية، انتمى للمعتزلة، انتمى الأشاعرة، انتمى وجاهل مبتدع، وإن كان معذورا عند الله. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن حديث وستفترق أمتي على 73 طائفة كلهم في النار إلا واحدة، قال هؤلاء يدخلون النار وكذا ويجزم بدخولهم في النار، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال منهم من يدخل النار ويخلد، ومنهم من يدخل النار ولا يخلد، ومنهم من يعذر ولا يدخل النار. لكن ده حكم الدنيوي. ايه حكم الدنيوي؟ انه يكون مبتدعا، كل اشعاري مبتدع، وصلت الحجة او لم تصله، كل اشعاري مبتدع، كل اشعاري مبتدع، كل صوفي مبتدع، كل كذا كل كذا، ولو لم تصله فقد يكون مبتدع وهو جاهل. قد يكون مبتدع وهو جاهل، قد يكون مبتدع وهو جاهل، لكن لا يأثم، لا يأثم. طب الكافر ما تقوله بقى ان هو برضو كافر؟ لا، الكفر لا، لان الكفر نقله من الملة، وهذا يكون بدرء اي شبه. ومن هنا الجهمية مبتدعة، والجميع كفار نوعا، لكن عينا لابد من إقامة حجة، لكن ما يحتاج أن نقيم الحجة على كل جهمي بما كان منه حتى يبدع. ولهذا قول المسائل أقسام: واحد انتماء لطائفة مبتدع، اثنين مخالفة في مسألة مشهورة اشتهر الخلاف فيها مبتدع ولو لم تكن حجة، ثلاثة مسألة خفية محل اجتهاد فلا يبدع فيها حتى تقوم الحج عليه. إذا لم يكن منتميا لطائفة ولا المسألة المسائل مشهورة، فهذا إن وقعت منه فلا بد من إقامة الحجة عليه. وكلام الأئمة رحمة الله عليه في هذا الباب موجود، إن ممكن يكون، ركز معي، اوعى تركز في سؤال تسأله، خليك معي للآخر، وبعد ما تصفي خالص قول، اوعى حد يسرح، عايز استفسر على ايه؟ عارف استفسار مصري، خليك شوي، خليك شوي، اثبت الاول في القول انا بقول، بعد كده استشك حديث ضد رفيعي بقى لغايه ما انا اخلص بعد نصف ساعه، نصف ساعه دي كلها ممسوحه، دي السواقف عندي فين؟ المفتاح واصفر ولا ابيض؟ خليك انا اطلع اللي في قلبك والنهايه خد التصفيه. اذا انتماء لطوائف مبتدع، كافر حج، ضال لا يلزم، آثم قد تأثم وقد لا تأثم بالبلوغ، يبقى الإثم زي الضمان كده في المتلفات، أتلف اضم وانت مش آثم، يبقى لا تربط بين الإثمية والضمان، لا تربط بين الإثمية والوقوع في البدعة. طيب هو مش مبتدع آثم؟ مبتدع آثم، بس ده ممكن يتخلف في الحكم، لكن كحكم عام مبتدع آثم. يبقى المبتدع حكمت عليه بهذا ليه؟ لأن السلف أجروا الحكم باعتبار الظاهر. الربيع بن صبيح أو صبيح ما حاله؟ قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري، قدري، مع ان ما اقامش لا حجة ولا شيء. ان فلانا يقول كيت وكيت، ان قوما قبلنا يتقفرون العلم لابن عمر، ابلغهم ان بينهم من براء مني، والذي نفسي بيده لو انفق عدو ما تقبل منه. احكام شيء وتأثيم وكذا شيء. واحد منتمي لطائفة، اثنين وقع في مسألة ظاهرة من مسائل الأصول، ثلاثة مسألة خفية. كيف ممكن يكون عندنا تعبير مبتدع ويكون جاهل ومغفور له؟ ابن تيمية يقول ليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عصي، بل ولا عصي. فأحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء. ويقول شيخ الإسلام فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، قد يكون هذا. وقال ابن أبي زيد القيرواني ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من أده اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا. وعليه فيتصور أن يكون الإنسان جاهلا ومبتدعا ومغفورا له. قال شيخ الإسلام وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أنا بأقول هذه النقولات لأنهم أخذوها الحزبيون وقالوا بس شوف وقع في بدعة ومع ذلك مغفور له، فظنوا انه طالما انه مغفور له يعني عند الله، طالما انه هو مو بآثم عند الله يبقى اذا ما تقول هذا مبتدع عندنا. لا، ولو فهمت لجمعت بين الاوصاف التي قالها. قل ما قال شيخ الاسلام، قل مبتدع ثم نأتي بقى آثم ولا لا. اقمنا الحجة عليه، بينا هذا آثم معاقب إن شاء الله أن يعاقبه. طيب ما بلغه يبقى الحكم مبني على الظاهر، زي ما عند المشرك لم تبلغه، لم يبلغه القرآن، حكم الدنيوي مبني عليه على الظاهر، هذا مشرك. وبعدين يمتحن يوم القيامة. طب وهذا المبتدع بالانتماء إلى الأصول والانتماء إلى الطوائف يبدع بالظاهر، وعلى هذا مسلك السلف. إذا سئل عن أشعاري، إذا سئل عن كذا، هذا مبتدع. أما آثم دي عقوبة عند الله، الله عز وجل يتولى. فقد يكون هذا مجتهدا فيما بينه وبين ربي، قد يكون هذا مغفورا له عند الله. احنا يعنينا ما يكون من ماذا؟ ما يكون من أحكام في الدنيا، هذا من أحكام. ولهذا الشيخ ربيع له فتوى لما سئل يدور بين طلاب العلم هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدعة أن تقام عليه الحجة لكن يبدع لكي يبدع أو لا يشترط، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إلى أن قال فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ده إيه؟ التكفير. أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وامثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي قال عنه مبتدع والخارجي قال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. الانتماء إلى طائفة. اثنين، من هو من أهل السنة وقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخواج غريبة، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حين سئل عن القدرية فقال فإذا رقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال شيخ الإسلام في ضرورة عرض العقل والنقل فطريقة السلف ولا إما أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الفضة الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا ذلك سبيلا. ومن تكلم فيه بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وبطلا نسبوه للبدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. أقول في هذا النص، هو الشيخ يقول بيان أمور عظيمة مهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء، منها شدة حضارهم من البدع ومراعاته ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فليعبرون قدر الإمكان إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. اثنين، أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام في معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على أهل الباطل، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى ورد باطلا بباطل ولو كان هذا الرد من أفاضل أهل السنة والجماعة، ولا يقولون ولن يقولوا يحمل مجمله على مفصله لأن نعرف أنه من أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة، ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في مسألة اللفظ والجبر. ولهذا يعقوب بن شيبة لما سئل عنه أحمد قال مبتدع صاحب هوى، أرسل إليه المأمون نولي هذا، قال هذا مبتدع صاحب هوى. الحسن بن صالح قال سفيان الثوري لما قال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول له على أمر أول، قال ما باله الجمع، وحذروا منه. أقول يشير رحمه الله تعالى ابن تيمية يعني الشيخ ربيع بيقول إلى تبديع علم السلف من يقول لفظ بالقرآن مخلوق لأنه يحتمل حقا وبطلا، وكذلك لفظ الجبر يحتمل حقا وبطلا. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد ابن حنبل ونحوهما فقد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته. وقال رحمه الله ويروى إنكار إطلاق الجبر على عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما من قال جبر فقد أخطأ، ومن قال لا أو جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا ليس الجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا لفظ الجبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة، فقال أخلقين تخلقت بهما أم افترض أخلقان تخلقت بهما أم خلقان جبلت عليهما، فقال بل جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطلا، وضرب لكل منهما مثالا، ثم قال فالأئمة منعت من إطلاق القول لإثبات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا. وقال الذهبي رحمه الله قال أحمد بن كامل القاضي كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعذل والحارث بن مسكين فقيها، وكان يقف في القرآن. قال الذهبي قلت أخذ الوقف عن شيخ أحمد المذكور، هو الإنسان سبحان الله إذا وفق لصاحب سنة هذا حاليا يكون على السنة، وإذا وفق لشيخ عند غبش تعلق الغبش به، فهذا أخذ يعقوب مع علمه أخذ عن شيخ، لأن القلب غالبا لما سبق. أنت لو جلست عند شيخ خارجي يتجه قلبك إلى هذا قبل أن تسمع الحق، ويكون الحق المحكم شبهة والباطل محكم، إنما إذا سبقت الشيخ سنة صار الحق هو المحكم والباطل شبهة بيرد عليه. ولهذا احنا بنقول يتعين على كل شيخ يدرس العلم، كل شيخ يلتف حوله طلاب الا يقتصر على المجملات حتى ولو كانت مجملات صحيحة، إن المجملات والاقتصار عليها والعمومات لا تحصن إلا محصن جاي لك جاهز، لكن التحصين في التفصيل، التحصين في التفصيل. احد اخين جولي قبل ما ابدا الان بعد الظهر عايزين نشاركوا مع بعض، تنصحنا بايه يا شيخ؟ واحد تقوى الله، اتنين يا ابني انا مبدئي لو انتوا عايزين تفضلوا على اخوتكم ما تشاركوش احسن. طب ان كان ولا بد ان كان ولا بد هتشاركوا اقعدوا اكتبوا كل حاجه اللي لها لازمه واللي ملهاش لازمه. ليه اللي ملوش لازمه النهارده واحنا اخين وبناخد بعض وجزاك الله خير وازازه مسك وانت ازازه مسك وبنتعدى مع بعض وبنتعشى مع ما بنسيبش بعض، بكره هيبقى في نزاع. انت بتملي ليه؟ قلم خدوه على حسابي، خد قلم على حسابي اكتبوا بيه يخلص مش مشكله، اكتبوا اي حاجه اللي لها لازمه واللي ملهاش لازمه، لما نروح كده ولو حصل ان واحد مرض فيهم مش عارف ولو اكتبوا كل حاجه. ليه؟ لانه بكره يقع فيها نزاع. بكره يقع فيها ايه؟ يبقى التفصيل الممل، التفصيل الممل هيمنع النزاع المخل. انما احنا حبايب اول وبعدين هم احنا 50% وكذا وتمام. 50% على ايه؟ انت راجل مريض بقالك 3 شهور ما بتجيش معاه، لا انت راجل مش بيشتغل قد هنيجي على انت، واحنا بقى حددنا الموضوع ده. فانت اكتب كل شيء، فالشيخ يفصل كل شيء وكل شيء يكرره، ده اللي هيحصن، ده اللي هيربي، وده اللي بيعمله حتى اهل الباطل. هم اهل الباطل كل واحد بيعلم طلابه كلمتين ويفضل يعيد فيهم، عشان كده تلاقي الواد ايه حافظ. اديكوا بشرة، احد اخواننا ابن الشيخ حسن البنوبي علو كده واقف قدام البيت ينتظر حاجه، مر به واحد ملتحي بموتوسيكل وقف له، اركب يا ابني، ركب. انت ابن مين؟ انا ابن الشيخ ايه حسن. انت اللي ابوك بيبدع المشايخ كلها، عشان اعرفك ولازم تقعد مع ابنك، مش تقعد مع ابنك تجيب له بنطلونه وقميصه وتجيب له مش عارف ملخص البدايه ولا النهايه ولا مش عارف كلام من ده، وتقعد تاكله وتشربه وتعلمه وبتاع ومالكش دعوه بالدين، هيتخطف منك الواد ده، هيتخطف منك الواد ده. يبقى دبلوم تجاره مش مشكله، يبقى كليه تجاره مش مشكله، يبقى وزير تجاره مش مشكله، انما المشكله يبقى ضال. اوعى تاجل المساله دي، انت قد تموت. النبي عمرو بن سلمه تطيش يده في الصحفه قال يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يريك. يا ابا عمير ما فعل النغير، مصنف اكثر من 100 فائده في ابا عمير ما فعل النغير، ان ابن هذا سيد اللي بيحمله شوف على كتفه قد كده سيد، سوف يصلح له به بين طرفين من المسلمين. يا ابي نعم عرفت ان النخل لو كنت قلتها يا ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم يسال في الصحيح متى المسلم مثل شجره لا يسقط واحد دون ما هي، وقع الناس في شجره البيض، ابو بكر عمر سادات الصحابه، قال ابن عمر وقع في نفسي انا النخله، فاستحييت ان اقول، فنظرت فاذا انا اصغر القوم، فنظرت فاذا في القوم ابو بكر وعمر. ذكرها لابوه بعد ما طلع، يا ابي انا كنت عارفها هي النخل، لا ان كنت قلتها كان ايه بقى انا ابوه، لا كان دعالك الموضع اللي انت تتميز فيه ده تجيك دعوه تسعد بها. هو الصحابه حريصين كده، ام سليم يا رسول الله هذا انس خذه ها يخدمك، انا مستغني عنه يخدمك، وادعو الله له. شوف الذكاء والذكاء، يخدمه هيتعلم منه، بقى طالب مجاني اهو مش هيحجب، وكمان دعاء، ماذا عسى ان يستفيد من خدمه تستفيد ام سليم منه يعني، ها تستفيد منه ايه؟ لا شيء يعدل ان يكون رفيق رسول الله، خدمت رسول 10 سنين. اوعى تاجل، محدش من دول بيأجل، بيقول لك انتوا بتشبوا وتشتموا، دول هم السبابه بتربوه بتبقى حنين، هم اهو الواد ركبه الواد، بالله عليك لو واحد فيكم ركبه قال انت ابن مين؟ قال ابن محمد حزان، هيقولوا بقى ايه؟ لين اسلوب احنا لسه قبل الدور بقول لكم ايه؟ ما تسميش الاول، اعتني بالاصول الاول، حتى لو انا هركب محمد محمد حسان وراه طلع محمد حسان مش هقول له ابوك مبتدع، لا ده انا هاخده واحده 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 واحده. ليه؟ انا بغيت الحق مش بغيتي هدم شخص الكون شخص، لا انما انا عايز اربيه على الحق، انا عايز اخده منه بس بالحق، مش يبقى في طرفي ولا في جماعتي ولا في حزبي، ماليش جماعه. ابوك على طول مباشره، ابوك اللي بيبدع مشايخه لا، قال له تقصد بيبدع مشايخ الثورات؟ شوفوا الواد الصغير الكلام ده ما بيضيعش هباء يا اخوان، ابشره. رد بقى يا بتاع الموتوسيكل انت، وقف بقى وقول له الثورات حلال، قال له تقصد مشايخ الثورات؟ ما احنا عندنا عيالنا في فرق بين ابن باز وابن عثيمين والألباني وبين حسان وصفر وسلمان بربهم كده. عشان كده بقول لكم لازم سؤال لابنك اول ما ينطق اعرف عدوك، اعرف حبيب، اعرف من يسأل السنة والسنة ايه. ما تفكرش الكلام ده بيضيع هباء. وبالتالي لو مت انت الان فقد علمت السنة، لو سألك الله علمت ولدك السنة؟ نعم علمته. ما طردت ابني يلتمس الحق في المساجد المسلمين عند خطباء المنابر عند ائمة المحاريب؟ قد يجد الامام الاشعري، يجد الخطيب الاشعري، يجد العالم الحزبي. انا لن اترك، انا ما تركت لاحد يطعمه، انا ما تركت لاحد يكسوه، انا ما تركت لاحد يعلمه. قمت عليه مزعومة اصفار. الحليب اللي بيشربه انا اللي شريه، الحفاض اللي بيلبسه انا اللي شريه، بينام على سريري في بيتي، اغلق باب حرام. فين السنة؟ فين السنة؟ فين الحصانة؟ الواد هيركب اليوم ورا موتوسيكل ولا يركب اليوم ورا في سيارة ولا يبقى بكرة مدرس هيعلمه؟ اوعى تسيب ابنك، اوعى يخطف منك. لو سبقت البدعة اليه وجيت بعد ذلك احتجت عمليتين، في عمليتين صعبين، في تخلية الاول في تحلية. اسبق اليه هيبقى عملية واحدة تحلية، انما هيبقى بعد كده عسر عسر عسر. الوقاية خير من العلاج. قال له تقصوا مشايخ ثورات؟ هذا اول حاجة. ثم قال له ابوك اللي ماشي ورا بتاع هشام البيري بتاع جاي بالسنن، قال له ودي فيها غلط. ايه اللي غلط في جاي بالسنن؟ شوف العيال الصغيرة دول، مش بقى ده انا شيخ احسن من كل مشايخكم، شيخ ابويا ده ما فيش حد احسن منه، كده بقى رصد كده بيتكلم عن هشام، كده بيتكلم عن ايه؟ احنا عاوزين العبارة. قالها هشام، قالها محمد، قالها ابراهيم، قالها واحد في من الاكراد، قالها واحد من موريتانيا. وعبا لو احنا حد قالها وحد انتقدها هنقوم احنا بنجلع محمد بن عوابك. هو كان من بلدنا وشيخي؟ انت بتدافع عن ابن تيمية وكان شيخك هم بلدك وقريبك؟ انت بتجلع عن ابن تيمية؟ انت بتدافع عن تيمية لان منهجه منهجك منهج المسلمين، انت بتدافع عن منهج، انت بتدافع عن قول. ولهذا لو صاحب الباطل قال حقا ومن الباطل، الحق ده انت بتتبناه، الحق ده انت بتنصره، الحق ده انت بتنصره. ليه؟ لانه حق، دليله حق مش دليله الشخص. قال له ايه فيه؟ قال له يا راجل ده اتفضح في الدنيا. قال له لا ده اشتهر في الدنيا. ثلاث وقفات اهو، دي وقفات مشايخ. ونوح ده ربنا يبارك فيه يا رب، واخوانه واخواته ما بيحضرش الا كل كده مره، بس السنه حاضر. عشان كده احنا بنقول انت مش لازم تحضر درس، طبعا مهم تحضر درس، بس اقصد عشان تبقى سلف تحضر الدرس. خلفي غبت لك يومين ثلاثه في نظر، بقوا ست ايام، لا المساله بقوا شهرين، يبقى انت مبتدع. لا، المهم حضور السنه. حضور السنه ممكن واحد تلاقيه في ادغال افريقيا، لكن السنه حاضره. حضور السنه هو ده اللي بيتكون سني ومبتدع. حضور درس لا مش كده، بس بشرط ما يكون السنه حاضره. لكن ممكن ده عنده ظرف، ده عنده شغل، ده ما بيعرف يفرغ ليوم السبت، ده يوم في الشهر، ده بقاله خمس سنين. بس انت فين؟ السنه حاضره. اخوانك دول بيحبهم، ازيك يا سيد عامل ايه يا حبيبي؟ انت مع اخوانك؟ انت وجهك للاخوه؟ انت وجهك معاهم؟ انت واحد منهم؟ هو ده اللي حاضر. والمولى والمولى بعضهم اولياء بعض. انت ولي، انا وليك، انا عارفك، ده انا ما اعرفكش واعرف قضيتك ايه، ولا اعرف انت فين، ولا اعرف انت معانا ولا علينا. لا ده انا جارك، ده احنا محافظه واحده، ده احنا من مصر، مصر كلنا، ده احنا كذا. المهم اي شيء، مش لازم تكون انت لازم تحضر وتبصم، مش لازم. لكن الحضور نافع، وعدم حضورك له ضريبه. بتكلم عن شيخ السنه، عن كلمه السنه، مش بتكلم عن درسنا، بتكلم بصفه عامه. انا الان هو انا لما احضر ابن باز انا عدت مثلا النباز عشت 7 سنين وانا في الرياض حضرت النباز، هو لو انا ما حضرتش النباز ابقى مبتدع؟ لا، مش انت على منهج النباز؟ بس ابقى محروم، بس فاتني ابن باز ده انا حضرت 7 وبقول لا، يعني لو كان الله يسر لي وابقى مثلا حضرت 17 ده يعلم الله. موت ابن باز هذا كتنا في اجهزة وراجع راجع في الطريق في الطريق عرفت ان ابن باز مات، وبكرة الجنازة في الحرم صلى عليه. وكانت فاجعة بالنسبة لي، مش كافين 7 تمانية تقلوا، مع انه بفضل الله بفضل الله اكثر فضل الشيخ اعطاه في 7 سنوات يعدل ما اعطاه من قبل فيما اعلى، لان من حرب الخليج وانت جاي وعشرة الى 12 بدأ الدروس تتسع وبدأ الطلاب تكثر وبدأ، يعني 1412 كان شيخ فوزان عنده 15-20 واحد جنبه، الغديان 2-3 واحيانا واحد واحيانا ما فيش، مرة رحت الدرس ما لقيتش ولا واحد الا الشيخ بس، الى اطرم مرة رحت الدرس ما لقيتش ولا واحد، لحقته على الباب ولا واحد، في مشايخ ولا واحد احيانا، والله يا اخواني رحت عند الشيخ الغديان مرة ما لقيتش ولا واحد، لقيت هو الشيخ، وكان شدينا قبلها مرة سألته في الدرس السؤال يمكن كان درس الأبهام ما ردش علي وقال اقرأ، قال لي بقى اقرأ، بس أنا ما زعلش أبدا الحمد لله. أنا بقى لو بتوع الجماعة النفسية دول كنت خدت نفسي الشيخ ما يردش علي. الخميس اللي بعدها ربنا رزقني لوحدي بقى، دخلت ما لقيتش إلا هو، خد بقى إيدي وقعد يفرك فيها، أنت مين وأنت منين؟ إيه أنا بس والله كده، لا ده إحنا انتظرنا بس أنت ما تعرفش بقى، قعد بقى يمرد في إيدي كده، عوضني بقى، تمام؟ تعوضت بقى على الألم اللي أنا أخدته المرة اللي فاتت، لكن تربية فوقني لهذا، شيخ يربيني، يرد علي ما يردش علي، يقفل باب في وشي، تمام؟ والله مرة أنا ماشي مع شيخ الفوزان لما وصلنا البيت أغلق الباب، بس أغلق الباب وأنا خلاص أغلق الباب، ما عادش علم، أغلق الباب يبقى خلاص، لا لا، إن كان فيه تاجر، إن كان فيه تاجر لو ده مصدر رزق له والراجل تعامل معاه تعامل قاسي أغلق فكش الباب هيسيب التجارة؟ يبقى أنا هسيب تجارتي، لا ده لأجل الربح والدينار والدرهم يطرد يعمل يتسوى، هو عايز الدخل، ده الوحيد اللي بياخد مني بضاعتي، ده اللي بيروج لي أو ده اللي بيديني، ده المصدر الوحيد اللي أنا بستورد منه، هزعل مش واكل عيش، ولا أشك في ديانتهم، أعلى الناس ديانة وأعلى الناس خلق، بس يربيك. مرة أحد طلبة العلم كبار بيقول لي أنا دخلت على شيخ فوزان لسه داخل، قال تعالى فلان سلام عليك شيخ، قال عنك لسه مسؤول عنك الوقت أهوت، قلت ما أعرفه لسه الوقت، قلت ما أعرفه، أحيانا تكون الأجوبة بهذا، هو نفس الشيخ عارفه، يعني ما أعرفه معرفة معينة هو حل للسائل ماذا تريد، فأراد أن فيبقى دي أمور، في أمور لابد يعني تفهم. فالشاهد شوف ابنك الصغير 3 محاور كل محور 10 من 10 النتيجة 30 من 30، لو قال شيخ يبقى 0 من 30. الرابعة نسيتها أنا شيخ حسن ما ترجمتش به، الرابعة قال له وقف ونزلني، الرابعة نسيتها دي تتنسى ازاي دي؟ وانت سكتت ليه؟ تتنسى ازاي دي؟ دي ما تتنساش، دي ما تتنساش. نوح على طريق نوح عليه الصلاة والسلام، على طريق نوح عليه الصلاة والسلام، ايوه نعم، حال بينهما الموج، ما في ابن ولا في صاحب ولا في واحد ركبني ولا لاخره، يا ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ابن القيم بيقول كلام جميل، وبيبين السؤال امتى يستدرك عليه ان كان خطأ وامتى لا يستدرك عليه. لما ابراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، اللهم خطأ. لما عيسى قال انزل علي مدد من السماء، ما خطأ. لما موسى لما نوح قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وأن تحكم الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلتسألني ما ليس لك بعلم إني أعظوك أن تكون من الجاهلين. إني أعظوك أن تكون من الجاهلين ما قاله لموسى لما قاله ربي أرني أنظر إليك، ما قال إني أعظوك أن تكون من الجاهلين، وإنما قال إيه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فصار. ولهذا قالوا لو كانت الرؤيا مستحيلة لقال الله إني لا أرى، لكن هي جائزة، بس جائزة بشرط غير موجود في الدنيا، أن تكون أنت قادرا على تحمله. من هنا كان التوجيه لموسى، من هنا كان التوجيه في شأن عيسى. أما الرب عز وجل، أما سؤال نوح قال لا إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، وعليه قال له وقف نزلني، نزل. يبقى منهج واحد. تقصد ما شيخ صارت رد عليه ما ردش عدل. اتنين تابع جاهز السنن، طب ايه اللي في جاهز السنن ما اجابش حاد. تلاتة ده اتفضح، ده اتشطهر اتفضح ليه. اربعة اربعة نزلني، ده بقى التلاتة قسم وده قسم. عشان كده احنا بنقول لكم اصول السنة لما كانوا بيقول لكم تسعة اصول او كذا او عشرة، خلي بقى تسعة قسم واحد، واحد قسم اخر. تسعة قسم الاثبات، تؤمن بالله بالملائكة بالكتب والرسل والصحابة، وقسم واحد من العشرة البراءة ممن خالف، وده المحاك. كتير من الناس يقولك انا معاكم، كتير من الناس يقولك انا عارف السنة، كتير من الناس يقولك مشايخي خالف. طيب خد موقف، لا ما ينفعش. الله يقول سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. انت من طريق وانا من طريق، كلهم في النار الا واحد. اللي هتقول ده تاني كافر وده ده مسلم بقى واقع في الأمة، كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثم ذكر ده القسم الثاني، ثم قال قال الذهبي قلت أخذ الوقف عن شيخي أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد ومصعب الزبير وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخلفهم نحو من ألف إمام، ده كلام الذهبي، بل سائر أئمة السلف والخلف عن نفي الخليقة على القرآن وتكفير الجميع، نسأل الله السلامة في الدين. قال أبو بكر المروذي أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحضر أبو عبد الله منه ولم يثبت أن جلس معه ولا أقام الحج عليه. وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عن من يقلد القضاء. سبحان الله، شوف بعد ثلاث خلفاء يضرب أحمد وكذا، ثم لما جاء المتوكل ونصر الله بالسنة صار المتوكل وبيستشير أحمد، من ولي من يا أحمد اللي على مذهبك حتى نولي القضاء؟ يا الله يا أخواني يا الله، يصبر حتى يستريح بر ويصرح من فاجر. قال عبد فأمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عن من يقلد. قال عبد الرحمن فسألت عقوب بن شيبة فقال مبتدع صاحب هوى. قال الخطيب وصفه بذلك لأجل الوقف. قدم داود الأصبهان، ده كله على أنه من انتسب إلى مسألة الظاهرة وقع في الخلاف يبدع ولو لم تقم حجة. قدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد، داود طبعا أصل المذهب الظاهري، ابن حزم بعده، وإن كان ابن حزم شرق وغرب بالمذهب حتى صار في المذهب أقوى مما وضع داود يعني في الشهرة وكذا. وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، يعني شيء حسن يعني، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه. فأتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك. داود واقف بالباب فهو بيقول له في راجل يعني عاوز يقابلك، راجل مالوش مين داود. فقال ما اسمه قال داود، اسمه داود، داود 10,000 داود يعني. داود قال من أين، من أين، من أين داود هذا؟ قال من أهل أصبهان. قربنا شوي، يبقى داود ومن أهل أصبهان. قال شوف يا أخواني يقظة أهل السنة اللي بيسميها الناس تشددا، ها، في الشدة وفيه تشدد، التشدد مذموم والشدة محمودة إن كانت بحق. ولهذا وصف النبي والصحابة بأنهم متشددون، لا أشداء. فيه فرق بين الشدة والتشدد، التشدد مذموم، تنطع، تشدق، إنما تكلف، إنما الشدة في الحق محمود. وما معنى الشدة؟ تمسك، تمسك، وضع كل شيء في محله. ها، شدة على ولدك هيضيع، تحرمه المصاريف، تحجزه، تمنعه أن يخرج من البيت، دي شدة. مذموم ولا محمودة؟ فقال من أهل أصبهان، قال أي شيء صنعته؟ قال وكان صالح يراوغ عن تعريفه إياه، فما زال أبو عبد الله يفحص عن حتى فطن، فقال هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري اللي هو الذهلي اللي هو تكلم في البخاري لما بلغ أنه يقول باللفظ، وكان البخاري بريئا لكن تكلم بحسب يعني ما وصله، وحظ البخاري وقال في الدرس، مع أنه من شيوخ البخاري، ومع أنه انتفع بالبخاري، هو من شيوخه وهو قد انتفع بالبخاري، فكان يسأله عن الرجال، ومع ذلك كان قويا في العقيدة جدا، السنة والإضارية. فلما بلغه هذا الأمر تكلم فيه وقال من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل البخاري فلا يحضر مجلسنا، فلم يقم أحد، دليل على قوته وثقة الناس فيه، إلا مسلم ابن الحجاج هو اللي قام وغطى رأسه وكذا وخرج. ومع ذلك الأمة لم تأخذ بقوله في هذا لحسب ما بلغ. والبخاري إمام، وقد رد البخاري نفسه عن نفسه تلك هذا، وقال من قال بأني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فقد كذب علي، إنما قلت قلت أفعال العباد مخلوق. وكان هذا سببا في أن يصنف البخاري أمتع كتاب في نظري أنا بعض الصحيح، وهو جزء في خلق أفعال العباد. أنا هنا الحمد لله عندي شيخ أمير كتاب مات حافل جزء في خلق أفعال، يبقى في فرق بين خلق أفعال العباد فيما ينسب إلى العبد هذا مخلوق، وفيما ينسب إلى الرب هذا ليس بمخلوق. فماذا قال أحمد؟ هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال يا أبتي، انتبه بقى، شوف مسلك أحمد، قال يا أبتي ينتفي من هذا وينكره، لأن عارف في قلبك سؤال من أول ما ذكرت صار، أبو صالح ليه ده صالح يعني هذا شبل من ذاك الأسد، أبو ده ليه موقف، كان ينتفي من هذا وينكره. فمثل هذا يعني أدى إلى تعاطف صالح معه، وكان هو سيدا في قومه كانت الفقه وكذا داود. فقال يا أبتي إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذنه في المصير إلي. أصدق، محمد أضر به. طب ليه؟ طب هب إن هو ما تبش، هب إن هو ما تبش من قبل وتاب دلوقتي على بابك، هب إن هو تاب الآن على بابك، دي مناقشة مصرية بقى، هب إن هو تاب على بابك، ومن أظهر خيرا عملنا به ومن أظهر سوءا عملنا به. أحسنت، من أظهر خير، والخير في من اتهم باللف أن يعرف عنه الانتفاء كما عرف عنه الابتداء. أما يبقى يعرف يبقى يدخل عليه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. طب هو ده الآن بيقول إيه؟ تابوا بقى إيه؟ أصلحوا وبينوا، يروح يصلح ويبين بعد كده هنستقبله على الباب، هناخده بالاحضان. لا احد يفرح بتعبة المبتدع من السلفي السني، لان فرحه عبادة على وفق صفات الباري، كما ان الباري يفرح بتوبة عبده إذا عصى، فالسلفي يفرح بتوبة عبد الله إذا عصى. بس بشرط، أهل السنة مش مغفلون، مش كل واحد أنا تبت وخلاص، تبت وروح خلص نفسك ثلاث كلمات، تاب وأصلحه وبيان، بعد كده نعزمك، بعد كده نحطك في الجدول. إنما تبت والله ده ناس وحشة أو ده أنا تبت وكذا، لا ما ينفعش ما ينفعش. احد اخوانكم وقع منه سقطة كده عند شيخ من المشايخ، وانا قلت لكم الاخوان بيظنوا بيك سوء، طب بس قلت له روح تبرع على الصفحة وتعال. ما في انا مالي، هو انا السنة؟ هو انا البدعة؟ هو انا اللي بدي السقوق؟ لازم الوصف يكون موجود. روح تبرع ممن نسبت اليه واظهر هذا واعلن وتبرع، اخوانك يقبلونك. لكن تطلع على الشاشة معاه وتيجي بيننا وبينك، ما ينفعش. زي ما طلعت على الشاشة تطلع على الشاشة. طب لو في طائرة تركب طيارة، بحري لازم كل تاب واصلح وبي، فلا تورد بقى ليه صالح وقف معاه، ما هو اظهر اهو، ليه احمد ما دخلوش وبقول تاب، لانه تاب بقى كلمتين، اصلح باي. فمن عرف بالبدعة فليعرف بالناس بالسنة، روح خلص نفسك. الاشعري 40 سنة على الاعتزال، لما جايته مع الاعتزال وكان شيخه مين؟ زوج امه الجبائي، وعلى الجبائي يعني رضع الاعتزال منه، وكان الأشعري مؤهلا أن يحل محل الجبائي. لما تاب راح فين؟ راح يقول علماء السنة أنا تبت وكذا، راح يقول لا، راح فين؟ راح عن منبر وعلى الملأ أتبرأ وأخلع عدم كما أخلع قميصي هذا. انتبهتم؟ مسألتين لازم تحضر الدرس، لازم تحضر السنة عندك، لازم يحضر ولاؤك لأهل السنة. أنا بلد فيها سني واحد ما بزوروش ليه؟ ما بعرفوش ليه؟ ما بيعرفوش ليه؟ ما بحبوش ليه؟ ما بيظهرش قدام الناس إن أنا معاه ليه؟ لازم المؤمن مع إنه ممكن يؤذى لو صرح إنه مع موسى، لكن مع ذلك أتقتلون الرجل يقول ربي الله وقد جاءكم من بيت ربكم وأن يكون كذبا فعليه كذبه وأن يكون صديقا تبنى أنا وجهكم ده تقتلوا ليه؟ يبقى كده تبنى الحق، أظهر هذا الحق، لازم تظهره. أنت لا تحضر لكن أنت أخويا وأنا أخوك، الناس كلها تعرف كده، تعرف إن إحنا على سنة، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذا رأيت رجلا، السلف يقول، من أهل السنة فأبلغه سلامي. أنا ما أعرفوش بس أقول له الشيخ بيسلم عليك، فلان بيسلم عليه، أنت تعرفه؟ لا، بس أعرف، بس على السنة حبيبي. إذا سمعت عن رجل يقول بعض السلف من أهل السنة في مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. إنما العزة بتاع الواجب ده والفرح بتاع الواجب ده سيبك منه، احنا عايزين النسب. إنما الواجب اللي بيبقى دبلوماسية ديت سيبك منها، لازم ايه؟ النسبة، لازم تبني الحق، مش تبني الشخص، بس اتبنى الشخص ان كان على الحق. ولهذا ابن جرير الطبري مجتهد مطلق، راجع له كده صريح السنة في العقيدة يقولك على مدى بحت. طب الأشعار على مدى بحت، اشمعنى أحمد؟ الزهلي يقول إن الزهلي هذا جعلت أحمد بن حنبل بيني وبين الله، مش لأحمد، للحق. ولهذا بعض الناس قد يتورع الورع الكاذب فلا يظهر تبني قضية الشخص على الحق بدعوة عشان ما يقالش عني ان انا متعصب. لا، دي في حالات وفي حالات، حالات وحالات. ما احنا بنتبنى ابن عبد الوهاب ليه؟ بنتبنى ابن تيمية ليه؟ بنتبنى احمد ليه؟ بنتبنى كذا ليه؟ يبقى دي ممزوجة. يبقى اذا في فرق بين حضور درس وحضور سنة، بين عدم حضور وعدم ولاة، بين غياب لا تنسب الى منهج، وبين غياب مع نسبة المنهج. يبقى خلي بالكم، بارك فانا بدي لكم على حاجات تاني ممكن دي تشكل على رؤوسكم، تشكل عليكم. طيب الامر الثاني، جاءني وتاب وقبل راسي خلاص كده، خلاص حطوا يا احمد في الجدول الجمعه الجايه، احنا النهارده الخميس بالليل الساعه 11 بالليل الصبح ادي له خطبه. ما ينفعش الصبح تحضر خطبه، تعالى بكره عشان اتصال الجمعه معانا، احضر خطبه مش اخطب خطبه. طب هخطب امتى؟ ممكن بعد 7 سنين ونص، ممكن بعد 10. اللي الجماعه بيقول لك ده الشيخ ربيع صبر 10، لازم ال10؟ طب الشيخ صبر الشيخ ربيع صبر 10، والشيخ فلان صبر 5، والشيخ ربيع تكلم في فلان، والشيخ ربيع فيش 10 في السنة، ولا 11 ولا 5 ولا 3. تاب اصلح بين بعد اسبوع واطمئنيت خلاص، بعد 10 سنين لسه في جرح بينزف في غرزة محلولة، اعمل له مزرعة عشان تشوف تدي له مضاد الحيوي المناسب. ما ينفعش الغرزة مش ردة تقفل، في ميكروب، في ميكروب يا ابني عندك ايه؟ ده اللي عامل لك احسن دكتور. اه صحيح انا عامل احسن دكتور، بس انا جسمي نفسه داخله ميكروب. شوف يا دي انت بتعمل ايه؟ انت ايه؟ اوعى تكون بتوع، ايوه هو ده بقى. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. هي ممكن 10 سنين ما ينفعش، يبقى حسب يبقى ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10، ممكن بعد 15، ممكن بعد 2، وهكذا. فمن لهذا احنا بنقول الظاهر او صح الظاهر، بس انت جعلت الظاهر التوبة المجردة. لا، الظاهر ده تاب واصلح وبين، يبقى تاب واصلح وبين لازم كده. وان كانت لله، انا ما اتوب الى احد، انا اتوب لله الواحد الاحد. انا اتوب، انا وانا عندي موت اقول يا عيالي يا اولادي انا كنت بحضر شيخ فلان، شيخ فلان ده مبتدع، خلي بالك لا تغتروا بهذا، لا تغتروا. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت الرجال هم قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، مش نعبد الهك بس، مين وصلني للطريق عبادة الهي؟ الرجال دول كده ربى يعقوب عياله على هذا، اولاده يوسف ممن تربى على هذا. قالوا نبئنا بتأويل ان نراك من المحسنين، شوف الرجال هم لازم الرجال. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما به قبل يأتيكما ذلكما مما علمني رب. طب كفايه ما كفايه كده خلاص، ما علمني رب اني تركت ملة قوم. ده احنا دخلنا في المنهج بقى اهو، ما كله بيعبد رب. لا انا عايز اوريك بقى الخصوصيه شويه. اني تركت ملة قوم من لا يؤمن بالله وهم بالاخره كافرون واتبعت، تركت واتبعت لازم اخبر، تركت المشايخ، تركت الضلال، تركت الأشعرة، تركت المعتزلة واتبعت السلف الصالح، اتبعت المنهج الحق، لست أشعرية على منهج السنة اللي عليها من بقى، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لازم كده، هناك أبوه وصى، الأب وصى يعقوب عليه الصلاة والسلام ما تعبدون بعد، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. هنا إسماعيل دخلوا ليه؟ عم إسماعيل وإسحاق أخوان، يعقوب ابن إسحاق يبقى اسماعيل عم. هم بيقولوا نتبع ملة اباء ابراهيم ده الجد الاكبر واسماعيل واسحاق اله واحد، الاب الاكبر والولدين الكبيران. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال واتبعت ملة اباء ابراهيم ها واسحاق ويعقوب. يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، اباؤه بقى مباشرة، ما ادخل عمه هنا. ولهذا قال لما شوف من اكرم الناس، النبي شوف من اكرم الناس، قال اكرم كذا، قالوا ليس عن هذا نسأله، قال اكرم الناس يوسف ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذه سلسلة، يبقى لازم السلسلة دي يكون فيها منهج ويكون فيها اصحاب منهج. لازم اوضح، متخافش متخافش اظهر، لازم انت لك منهج ولك رجال. ما هو انا تبع النبي، ومين اللي وصلك للنبي؟ مين اللي وصلك لحديث انما الاعمال بالنيات؟ حديث الحميدي ساق بين سنده الى عمر، ولا حديث الحارث بن هشام كيف ياتيك الوحي انما الاعمال بالنيات الاول، حديث عبد الله بن يوسف عشان يوصلك الى الحارث لازم اسناد. واولى الاسانيد اسناد المنهج، اولى من اسانيد الاحاديث. ولهذا البخاري لما جيه يذكر اسانيد الاحاديث ذكر عن الرجل والرجلين، ولما جيه يذكر اسانيد المنهج قال لقيت اكثر من 1000 رجل. اسناد المنهج اوضح عشان نعرفك انت مين وتعرفنا احنا مين، لازم نعرف بعض. المنهج والرجال، لازم المنهج والرجال. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. القسم الثالث، يبقى الأول انتماء للطائفة، معلش أنا أطلت في هذه لأنها مهمة، نقطة مهمة جوهرية. القسم الثالث انتماء للطائفة، القسم الثاني الانتماء لمسألة ظاهرة لا يلزم فيها إقامة حجة. القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، اللي هي بقى في الفروع المتعلقة، وقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، بس يتجنب وتشهر زلاته. الألباني مات وعنده خطأ فرعي تشهر، مش تقول تخفى. اوعى تقول فينا بعض الإخوة يقولك ايه نخفيها حتى لا يظن بالشيخ، لا تظهر حتى لا يقتدي الناس به، ولا يظن بالشيخ بذلك شرا إلا جاهل. لكن جناب السنة مقدم. ليه؟ لأن لو لم ينبه أهل العلم على زلة العالم ظنها الناس حقا. وكان يقول لك الشيخ ابن باز قرأ عليه ولم ينبه، والشيخ فلان يبقى ده دليل على إنها سنة مش خطأ. من اللي خطأ؟ من اللي سبقك وخطأ؟ ده إذا كان ابن حجر بيذكر في أول كتاب الإيمان الفارق بين منهج أهل السنة جماعة ومنهج الخوارج، قال فإن أهل السنة عندهم الأعمال شرط كمال، وأهل والخوارج عندهم الأعمال شرط صحة. كان زمان الشيخ ابن باز قرأ عليه الفتح ولم يعلق، فجيل العيال بتوع اليوم قال لك بس يبقى ابن باز مقر للكلام ده لأنه لم يعلق. ابن باز منهجه غير كده. فسئل ابن باز نصا بقى يا شيخ يقولون بأنك ها قرأ عليك كلام ابن حجر ولم تعلق عليه في هذه المسألة، فهل أنت توافق ابن حجر هذا ولا؟ قال ما أذكر، هذا قرئ علي من 40 سنة، يمكن مر علي ولم أنتبه له، يمكن مر ما انتبه، لأن ممكن يقرأ الشيخ ويكون سرح غفل أي شيء، شيخ بشر زي ما أنت بتسرح في صلاتك ها، ممكن يبقى واحد بيقرأ والشيخ سرح شوي فلم ينتبه، فيظن الظن أن طالما مر الأمر بلا تعليق. ولهذا لا تنسب للشيخ قولا بما قرأ عليه إذا لم يعلق، ولا تنسب للشيخ مذهبا ذكره أحد بين يديه ولم يعلق. ومن هنا العلماء تكلموا عن سكوت العالم وسكوت النبي، في فرق بين سكوت النبي وبين سكوت العالم. النبي سكت وحصل بين إذا كذا، ده سنة، ده مباح، ده مش حرام، لأنه إقرار، بل أعلى من ذلك ما فعل في زمانه ولو لم يعلم به النبي سنة. ما نسب إلى عصر النبوة سنة. ليه؟ لأنه وإن لم يعلمه رسول الله فقد علمه الله، فلو الصحابة فعلوا شيئا مخالفا لنزل الوحي به. سكوت العالم غير. العالم ممكن يسكت سهل، خدش بال. العالم ممكن يسكت جهل، ما يعرفش إنه مخالف. العالم ممكن يسكت ضعف. ففرق بين ما يفعل بين يدي العالم ويسكت، وبين ما يفعل بين يدي النبي ويسكت. عرفتم إخواني بالفرق؟ فرق كبير. السنة، فلهذا لا تنسب هذا للعالم ولا تنسب هذا للسنة. وإن كان حيا فيناصح بله الحق، ولا تسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع. أصر يبدع. قال شيخ الإسلام: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وفي الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت، وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل حال شيخ ربيع يقول: لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحج لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك. عشان كده أنت دلوقتي تجيب على جهازك في شيخ بيقول يشترط وشيخ بيقول ما يشترطش، يشترط ما يشترطش، الاثنين صح، عايزين نعرف إيه قصدك. فاللي بيشترط بيشترط على وجه في الوضع في الحالة اللي بيشترط فيها، واللي ما بيشترطش في الحالة التي لا يشترط فيها. أنت هتلاقي دلوقتي هتسمع دلوقتي ادخل هتلاقي يشترط لا يشترط، يشترط لا يشترط، ده على وجه وده على وجه، انما ده احصاء لمنهج السلف. فنصيحتي لطلاب العلم ان يعتزوا الكتاب والسنه وان ينضبطوا بمنهج السلف من كل ناحيه من نواحي دينهم، وخاصه في باب التكفير والتفسيق والتبديع، حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. قل بقى يا سالم، لسه فاكر؟ فاكر. اوه السؤال انت اشرح لي اللي قاله الشيخ، ما احنا شرحنا السؤال. شوف يا منزلاوي او يا مطيري او يا مطري، انت هتخلينا نعيد. اولا انت جبت الحالة الاولى ليه طالما السؤال مش فيها؟ انت بتذاكر معايا؟ انت بتجيب الحاله، وخلينا في الحاله التانية، ده ابتداء، اختصر الكلام. الحاله اللي انت مالك فيها مش مشكله عليك، يا ما تسالش فيها. الحاله التانية انت بتسال ليه دلوقتي تاني؟ انت بتقول يعني نبدعه ما نرجعش ليه؟ قال امال احنا دلوقتي بقى لنا ساعه بالظبط بنقول نبدعه ما نرجعش ليه؟ خلاص انت دلوقتي بتقول ما هو ما ينتميش، احنا ما قلناش في التانية ينتمي لطائفه، احنا قلنا الاولى الطائفه، التانية المساله. خلي بالك يا عبد الله، وش عبد الله؟ محمد يا اخي، سالم، محمد سالم، انت دايما مع عبد الله، اني عرفتكم الاول بالاسمين دول. يا محمد احنا قلنا الاولى طائف، التانية مسألة مشهورة. خلاص مسألة مشهورة تلاقيها في ايه؟ في مشطار الخفي بين اهل السنة والجماعة، هتلاقيها متعلقة بالاصل مش متعلقة بالفار، متعلقة بالاصل او بالمشتهر الذي لا ينبغي ان يخفى على مثل هذا. ثلاثة، ليه العلماء وجهه بقى ذلك؟ ليه العلماء بدعوا؟ مسألة مشهورة مع أنه لم يروا الحجة حتى لا يغتر أحد به، لأن لو توقفت عن هذا ألحق به كثيرا. فلهذا تبديع إلى صان الشريعة ومضر في آخرة، صان الشريعة حتى أحذر الناس ممن وقع في هذا، ولم يضر في الآخرة إذا كان فعلا صاحب عذر لم تبلغه حجة لم تضر في الآخر. فتقديم مصلحة الحكم هنا على هذه هي المقدمة. الإشكال تجيبه من كلام العلماء، يا دليل يا كلام علماء. يبقى يبقى ضابط ايه؟ مسألة مشهورة، لان الاصول السلفية مش خالف مسألة مشهورة. فين ده؟ عندي. عارف انك تسأل سؤال مصري، عارف كل ده عشان توصل لفراسك. ما خدش سألنا على فراسك اول مرة، انت ده كله عشان تسألني مشغول بمسألة العام. ما كنت تقولها لي يا ابني، عارف لينا ما بخليش حاجة، هيبقى اللي عليك مسألة فراسك ما تسألنا عنها دغري. يبقى احنا طلعنا حتى من المسألة التانية دلوقتي، طلعت حتى المسألة التانية مش صح. ما تسألنا عن الشيخ ربيع وهو واقع في كذا وكانت مسألة ظهر ولا كم يسلم. تقول لي ان الشيخ ربيع قال ايه؟ بيقول نجاة ترك العمل، بيقول نجاة ترك العمل. اه ما جابش هو ست المرجئة خالص، الشيخ ربيع ما جابش ست المرجئة، ما جابش خالص. ده الطائفة، الطائفة، الطائفة يا ابني. طب ها وبعدين مين هو ده اللي اكد؟ اثبت ثم انقش. يبقى احنا هنا هنرجع لمسألة اللي هي كانت تسألنا عنها، اللي احنا برضو بسطناها من بسط مطول في كثير من الامور. يعني انت عايز دلوقتي تلزم الشيخ ربيع وقع في مسألة الإيمان، الشيخ ربيع يرى كفر تارك العام، الشيخ ربيع يرى نجاة ترك العام، الشيخ ربيع يرى كفر تارك العام، ويقول تارك العمل بهذا المعنى انه ولا يعمل خير القط، لا يقول به سلفي بل ولا يقول به مسلم. هنرجع بقى دي بقى تيجي زي ما احنا ادينا لاخوانك كثيرا، دي بقى تيجي دي قعدة خاصة. لكن انت تتكلم في مناقشة اصل الكلام ادلته، من اللي قال من العلماء لا يلزم؟ ما تجيش مسألة عند الشيخ ربيع والتاني يرفع ايده مسألة عند الشيخ الباني، طب والتالت مسألة عند الشيخ العباد، طب والرابع مسألة عن دي بقى قاعدة واحنا قاعدين ناكل ونشرب او يكون في وقت اوسع. احنا بينا لكم كم مرة مش هروب، شيخ ربيع عند مراحل، مرحلة يرى نجاة تارك العام خلاص، مرحلة بيرى فيها كفر تارك العام بل يقول بهذا مسلم فضلا عن سلف، مرحلة هي الاخيرة دار الحوار الاخفى في المسألة اللي انت محتاج 10 سنين عشان تدرس صفة الحوار والنقاش اللي بين الشيخ ربيع وبين الحددية الجدل، المتعلق بكفر تارك الصلاة، بكفر تارك الصلاة، المتعلق بان العمل هو صلاة ولا لا، المتعلق بحديث الشفاعة، المتعلق بكلام كتير جدا فيه اشتباه، اشتباه يحتاج ان احنا نسأل الشيخ ربيع. هل انت دلوقتي رجعت مرة ثانية الى النجاة ام لا؟ دي مسألة اخرى بقى اللي احنا بسطنا القول فيها وكتبنا للشيخ ربيع فيها، احنا نفسنا كتبنا للشيخ ربيع فيها اكتر من 50 صفحة. الشيخ بناء على طلب ولده طلب مني ان اكتب الشيخ في مسألة الايمان كاملة، وكتبت له في مسألة الايمان كاملة، وتسلمنا سلمناها اياه باليد في مرض الشيخ الاخير وعلى سريره. ما ادري بقى قرأها الى الان لم يقرأها، ما ادري والله ما ادري. هذا من كم؟ 39 يمكن، سنة 39 لغاية اليوم. دي منهج الشيخ ربيع من أول كلمة في الإيمان إلى آخر كلمة في الإيمان، كتبناها أكثر من 50 صفحة واعتمال الشيخ ربيع. هذا قولك في الإيمان صحيح هذا ولا لا؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ كفر ترك العمل. الشيخ ربيع بيرى كفر ترك العمل كلها. دي المذكرة اللي من أكثر 50 صفحة من كلامه، ما نجدع بكلام السلف، من كلامه هو تحقيق مذهبه. نعم بس خلاص بس. نعم طيب، طب نكمل بعد العصر ان شاء الله.